تعالوا النهاردة ننزل بالباراشوت بتاعنا على دولة كانت في يوم من الأيام إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس، أكبر حتى من الدولة العثمانية، سبحان الله سقطت برضه بس بنت نفسها تاني وما عادتش تولول على اللي فات وتغني ظلمه. تعالوا النهاردة نروح في زيارة سريعة لبريطانيا. خلال قرون طويلة في كتير من أنحاء العالم هنلاقي الناس سمعوا في يوم من الأيام نذير بيصرخ وبيقول لهم يا قوم الإنجليز داخلين علينا رجال، الإنجليز هيحتلونا جدعان هار اسود، ويجي الإنجليز ويقعدوا ويبلطوا لغاية ما سيطروا على ربع الكرة الأرضية تقريبا. بس النهاردة الوضع اختلف، النهاردة الإنجليز ممكن يجوا بس مش عشان يحتلوا البلد، ولكن غالبا هيكونوا عاوزين أصدقاء أو حلفاء، خصوصا من بعد ما خرجوا من الاتحاد الأوروبي أو بيدوروا على أي دور ليهم في مسرح السياسة العالمية، وخصوصا من بعد ما العالم اتغير تماما بالنسبة لهم بعد نهاية عصر الاستعمار المباشر، وخريطة العالم اتغيرت، وخريطة بريطانيا نفسها اتغيرت لما خسرت جزء كبير من الدول اللي كانت مسيطرة عليه. أكيد الحسابات دلوقتي هتختلف تماما عن الوضع القديم لما كانت بريطانيا إمبراطورية مترامية الأطراف، النهاردة هي يدوب جزيرة في شمال غرب أوروبا. طب قبل ده كله كانت إيه؟ زي ما هتشوفها في أي أعمال فنية تاريخية هتحس إنها حتة برد ومطر على طول، وكل حاجة فيها لونها رمادي طول السنة، وكمان متخلفة جدا. ألا أمال إيه اللي نقلها النقلة دي؟ إيه اللي خلى الجزيرة اللي طول السنة غرقانة زي الكتكوت دي اتنفشت وبقت من أكبر الإمبراطوريات في العالم؟ إزاي؟ إجابة السؤال ده هنعرفها من الجغرافيا برضو. البحر اللي مفتوح قدامها على المحيطات وعن طريقه تقدر بسهولة توصل لأي مكان. البحر ليه أفضل كتير على بريطانيا الحقيقة، كان دايما حاجز طبيعي بينها وبين أوروبا بيحميها من التقلبات السياسية والحروب اللي بتحصل فيها. بريطانيا ما تأثرتش قوي بالحروب العالمية الأولى والتانية زي ما اتأثرت باقي الدول الأوروبية اللي اتدمرت وتحولت لبحور دم، عشان كده البريطانيين ما عندهمش شعور بالانتماء لهوية أوروبية زي باقي الدول الأوروبية، لا هم كيان لوحدهم كده، حتى لما كانوا ضمن الاتحاد الأوروبي كان ليهم قوانينهم الخاصة وفيزا مخصوص، وكانوا برضو مش مرتاحين وفضلوا يفلفصوا لغاية ما طلعوا من الاتحاد خالص. النهاردة زالت أوروبا سوق ضخم متاح لبريطانيا، ولسه عندها الممرات البحرية المفتوحة للعالم، وهي الكوبري اللي بين أوروبا وأمريكا، عندها نظام تعليمي ممتاز وتاريخ طويل من الإبداع العلمي والفكري والاقتصادي، عشان كده ما زالت النهاردة ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم. بس التاريخ علمنا ان مفيش حاجه بتدوم، خصوصا وسط العالم اللي عامل زي السيرك اليومين دول اللي بقى صعب حد يعني يثبت فيه لوحده، وبقى محتاج تكتلات وتحالفات، الحاجه اللي تقيله على قلب بريطانيا جدا. صعود بريطانيا كقوه اقتصاديه وعسكريه بدا من بعد سنه 1707 بعد ما اتحدت انجلترا واسكتلندا في مملكه واحده، والاول مره في التاريخ بقى فيه سلطه واحده بتحكم الجزيره. الحاجه اللي ريحت الانجليز من هسس ان الجيش الاسكتلندي يزحف عليهم ويغزوهم، او ان حد من اوروبا يغزو انجلترا عن طريق انه يتحالف مع اسكتلندا يجي لهم من فوق. دلوقتي بقوا كيان واحد. بس بعد 3 قرون من الاتحاد، بعد ما البريطانيين صوتوا بالخروج من الاتحاد الاوروبي، بدا ناس في اسكتلندا يقولوا طب ما يلا احنا كمان. النهارده بريطانيا ما بقتش قلقانه ان حد في اوروبا يغزوها زي فرنسا مثلا، فليه ما ينفصلوش عن اسكتلندا؟ لا ما هو دلوقتي الوضع ده هيكون له اثار اقتصاديه وعسكريه خطيره. السكان اغلبهم متركز في انجلترا، حوالي 56 مليون مقارنة ب 5.5 مليون بس في اسكتلندا، و 3 مليون في ويلز، وأقل من 2 مليون في أيرلندا الشمالية. الوحدة بين إنجلترا واسكتلندا كانت لحظة محورية لأنها غيرت الجغرافيا، فغيرت كل حاجة في السياسة. إزاي؟ على مدار قرون إنجلترا كان دايما عندها عقدة مربيالها الخفيف، وهي كونها مجرد جزيرة أو نص جزيرة يعني، وعدد سكانها طلع ولا نزل برضو ما يجيش حاجة جنب تعداد سكان قارة أوروبا. فلو القارة اتحدت وقررت تغزو إنجلترا يدوب هيعدوا المانش، وكل سنة وانت طيب خلصت الليلة، وحصل قبل كده كذا مرة مع الرومان والفايكنجز. فكان وجود دولة تانية فوقهم في نص الجزيرة اللي هي اسكتلندا عامل لهم زي الخازوق، لان اسكتلندا ممكن حد يغزوها بسهولة لان عدد سكانها اقل بكتير، او يتحالف معاها ضد بريطانيا ويغزوها عن طريقها. فكانت انجلترا دايما عينيها في وسط راسها، احسن حد يغزوها من اوروبا من الجنوب او من الشمال عن طريق اسكتلندا. عشان كده كانت دايما سياساتها مركزة على تحقيق توازن يعني بين القوة اللي في اوروبا، بحيث ما يطلعش من الدول الاوروبية قوة عظمى تهيمن على باقي الدول فيتوحدوا كلهم ويبلعوا انجلترا بعد كده. وانجلترا كمان كان بتحلم بالسيطرة على الجزيرة كلها عشان يخلصوا من مسمار جوحة بتاع اسكتلندا ده. طب اسكتلندا كان رأيها ايه في الليلة دي؟ زي ما قلنا عدد سكانهم اقل بكتير، فطبعا جيشهم اصغر بكتير ومواردهم اقل بكتير، فطبعا بالحسابات والورقة والقلم ما يحلموش ان هم اللي يهزموا انجلترا او يسيطروا على الجزيرة كلها. فيعملوا ايه عشان يأمنوا نفسهم؟ انجلترا بالنسبة لهم عدو، فاكيد مش هيروحوا يتحالفوا معاه، لا يجيبوا له ضرة يروحوا يتحالفوا مع العدو اللدود لإنجلترا فرنسا، ويعملوا معاهدة مع فرنسا سنة 1295، ويتفقوا على إن لو إنجلترا غزت فرنسا اسكتلندا تغزو إنجلترا، بحيث يشتتوا الجيش الإنجليزي اللي يبقى عنده حرب مع فرنسا في الجنوب ويلاقي اسكتلندا جاية من حدوده في الشمال. وفضلت المعاهدة دي تتجدد سنة بعد سنة لغاية سنة 1560. وخلال السنين دي كلها كان الجنود الاسكتلنديين بيروحوا يحاربوا مع الجيش الفرنسي، وفرنسا في المقابل بتمول الجيش الاسكتلندي عشان يطور قدراته ويبقى قادر يواجه انجلترا. لكن تمر السنين وما تجيش سنة 1707 إلا والمعادلة تتغير تماما. كان الإنجليز أسسوا مستوطنات ومستعمرات في أمريكا الشمالية والهند وأفريقيا، الحاجة اللي نغنغت إنجلترا على الآخر من قبل حتى الثورة الصناعية. بس اسكتلندا ما كانش عندها مستعمرات، وسنة 1690 يحصل ظروف تبوظ محاصيل الزراعة كذا سنة ورا بعض، فيحصل مجاعة يموت فيها الآلاف من الجوع، فكانت اسكتلندا في أضعف حالتها. وأخذوا الضربة القاضية بقى لما حاولوا يعملوا مستعمرة في بنما في أواخر القرن ال17، الحملة اللي الشعب كله كان متحمس ليها وشارك في تمويلها، ولكن الحملة تفشل فشل ذريع. أغلب اللي راحوا بنما ماتوا بسبب الأمراض والأوبئة اللي مش متعودين عليه، وده بقى دي النهاية بقى اللي تنهي الاستقلال الاسكتلندي، لأن البلد اتخرب بيتها بسبب المصاريف اللي اترمت على أرض في الحملة بتاعت بنما. والملك قال لهم ده أنا عملتها عشان أرفع الروح المعنوية للاسكتلنديين. المهم في الظروف دي اسكتلندا بقت في عرض ان انجلترا تسمح لها انها تتاجر في اسواقها الخارجيه في المستعمرات البريطانيه، فانجلترا تستغل الظروف وتشترط ان اسكتلندا تتحد معاها، وفي مقابل ده انجلترا هتدي اسكتلندا الفلوس اللي هي محتاجاها عشان تدفع الشروط الجزائيه والديون اللي عليها لفرنسا عشان ما تجددش المعاهده اللي معاها. فكان طبيعي بعد ما اتحدوا وبريطانيا بقى فاقت من الصداع اللي كان عاملها هسهس في الشمال، ان القرنين اللي بعد كده كانوا بتوعها بقى ووصلت فيهم لذروه قوتها. خلاص بريطانيا ارتاحت من القلق اللي جوه وبدات تركز على بره حدودها على العالم عشان تتوسع فيه، وكل ما احتلت بلاد اكتر وكبرت اكتر بقى صعب مواجهتها اكتر. ومفتاح ده كله كان ايه؟ البحريه. كان لازم بريطانيا تمتلك افضل واقوى الاساطيل البحريه العسكريه، لان كل غزوها هيكون عن طريق البحر، وده طبعا محتاج فلوس كتير جدا، خصوصا ان هم بداوا يطوروا السفن بتاعتهم بحيث انها تكون اقوى ضد قصف المدافع ومقاومه للعفونه والتاكل، بحيث تقدر تسافر في البحر لفترات ومسافات طويله. دلوقتي اي حد عاوز يتحدى بريطانيا وينافسها محتاج يكون عنده استقرار داخلي في بلده اولا، وبحريه ضخمه جدا ثانيا، ومواني تستحمل البحريه دي، وخشب كفايه لبناء السفن، وتكنولوجيا حديثه لتطوير السفن، وفلوس بالعبيط عشان تصرف على كل ده. طبعا في دولتين بس كان ممكن ينافسوا بريطانيا وهم فرنسا واسبانيا، بس ما قدروش. ايه اللي منعهم؟ الفلوس. كانوا مضيعين فلوسهم اول باول على الحروب في اوروبا، فما بقاش معاهم اللي يكفي ان هم يطوروا اساطيل عسكريه تنافس بريطانيا، ده غير انهم كمان كانوا صناعيا متخلفين كتير عن بريطانيا. غير كده تاني الجغرافيا، فرنسا واسبانيا مساحتهم ضعف مساحه بريطانيا تقريبا. طب ودي حاجه كويسه ولا وحشه؟ حسب، في حالتنا هنا كانت نقطه ضعف لانها زودت مصاريف نقل البضائع والموارد بالنسبه لهم مقارنه ببريطانيا. المساحه الاصغر في بريطانيا والانهار اللي موجوده فيها خلت حركه النقل البحري للتجاره اسهل وتكلفته اقل بكتير. ولما بدا عصر الالات البخاريه والسكه الحديد بريطانيا كان عندها ثروه اكبر من الفحم، خلت برضو النقل عن طريق السكك الحديد اوفر بالنسبه لها. المهم بريطانيا فضلت مركزه في شغلها واكل عيشها، وملهاش دعوه بالنوش اللي بيحصل في اوروبا والدول اللي عماله تقطع في بعضها، فضلت قاعده تتفرج على منافسينها هما بيضربوا في بعض وبيضعفوا بعض وهي باصه في ورقتها. لكن اول ما بتحس بتهديد ما بتستناش وبتتدخل فورا. اكبر تهديد بالنسبه لها كان نابليون اللي اتهزم في النهايه بحاجه بسيطه جدا، ان اعدائه اتحالفوا ضده. مين اعدائه دول؟ ولا حاجه، الكوكب كله. الراجل ما شاء الله كان زي البورص، رب عدوات في كل حته. المهم تيجي سنة 1803 ونابليون يلاقي نفسه زهقان، فقعد يفكر يعمل ايه. لقى عنده فلوس كتير الامريكان ادوها له عشان يشتري بها ولاية لويزيانا، فقال لك بلا لويزيانا بلا بطيخ، انا استخدم الفلوس دي في تجهيز جيش عشان اغزو بريطانيا. طبعا بريطانيا اول ما شمت خبر على طول عبقت الجيش والشعب للحرب بشكل عمره ما حصل قبل كده. نابليون كان الكابوس اللي بريطانيا بقالها سنين بتحلم بيه، واخيرا اتجسد في بني ادم مش باين من الارض، كابوس ان اوروبا تزحف عليهم وتغزوهم. نابليون قدر يخضع قارة أوروبا، والدور جه على بريطانيا. اللي يشوف استعدادات فرنسا وبريطانيا للغزو ده تحس ان احنا قصاد حرب عالمية، الموضوع حياة او موت للاتنين. بس الموضوع نزل على فشوش ونابليون مداش إشارة البدء للغزو، ورجعت بريطانيا تاني تركز في أكل عيشها وتسيب أوروبا تقطع في بعضيها. طب ايه أكل العيش اللي كانت مركزة فيه ده؟ تقوية وتطوير الأسطول البحري بتاعها والانتشار والتوسع في العالم. الأسطول البريطاني هو اللي خلى بريطانيا تفرض هيمنتها وإرادتها على العالم، ومع كل دولة كانوا بيحتلوها كانوا بيأمنوا مواني ليهم على السواحل بتاعتها ويسيطروا على المضايق والممرات الملاحية عشان طريقهم يبقى زراعي ويقدروا يوصلوا لأي حتة في الكوكب. القوة البحرية دي وصلت لقمة قوتها وجبروتها بافتتاح قناة السويس سنة 1869. اشمعنى؟ لأن دلوقتي السفن البريطانية هتقدر توصل للهند بسرعة من غير ما تلف حوالين أفريقيا، يعني التجارة هتبقى أسرع وأكتر، يعني الفلوس أكتر، يعني هنطور البحرية أكتر، يعني هنبقى أقوى ونقدر نكسب فلوس أكتر فنبقى أقوى وأقوى وهلوم جرجر. وعلى سير قناة السويس، تفتكروا لو ما كانش حد احتل مصر من الدول الأجنبية، كان اللي بيحكموا مصر هيفكر حد فيهم إنه يحفر القناة عشان تكون مصدر دخل البلد؟ للأسف أشك. الحكام المستبدين دايما بيفكروا بس إزاي يشفطوا اللي موجود في البلد، مش يفتحوا لها باب رزق جديد. طب وهي بريطانيا كانت مستفيدة إيه يعني من الفرهدة دي واللف في الكوكب كله؟ إيه اللي وداهم الهند أصلا؟ الهند، مش الهند بس، جنوب أفريقيا وبورما والقرم وأماكن تانية كتير جدا بعيدة عن بريطانيا، استفادوا منها كتير جدا وأكلوا الشهد. إزاي يعني؟ كانوا بيجيبوا المواد الخام من هناك اللي بقت بتاعتهم بوضع اليد، يجيبوها ويشحنوها على مصانعهم ويصنعوا ويبيعوا للعالم، فيخلقوا وظائف للشعب عندهم وفلوس بالكوم من بيع المنتجات في الأسواق العالمية. وللأسف من الحاجات اللي مسكوت عنها ومحدش بيجيب سيرتها إن من ضمن المواد الخام اللي كانت بريطانيا بتتاجر فيها هي البني آدمين. بريطانيا هي أكبر تاجر عبيد في التاريخ، كانوا بيخطفوا الناس من أفريقيا ويشحنوهم على أمريكا ويبيعوهم عشان يشتغلوا بالصخرة في المزارع. المهم بريطانيا انتشرت وتوغلت في العالم كله لدرجة ان كان بيتقال عنها الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، لان بسبب انتشارها الواسع كان لو الدنيا ليل في حتة بتكون نهار في حتة تانية من ضمن الدول اللي هم محتلينها يعني. بس طبعا مفيش حاجة بتفضل على حالها، والدنيا زي الخيارة، ولو دامت لغيرك ما كانتش وصلت لك. وتبدأ نهاية الامبراطورية البريطانية لما تظهر قوتين جداد قصادها، ألمانيا وأمريكا. سنة 1871 مجموعة من الدول الجرمانية زهقت من الحروب والتقطيع في بعض، وقرروا يتحدوا ويكونوا دولة واحدة، دولة من أكبر الدول وأكثرها كثافة سكانية في أوروبا، ألمانيا. فبدأت تتطور ويحصل فيها نمو اقتصادي سريع بسبب الصناعة، ولأول مرة من بعد نابليون بريطانيا تلاقي قدامها في أوروبا قوة تانية ممكن تسيطر على القارة وتمثل تهديد ليها. وفي نفس الوقت تقريبا الثورة الصناعية كانت على قدم وساق في أمريكا، فبقى في منافسة حامية في السوق بعد ما كانت بريطانيا مسيطرة عليه، وبقى في أساطيل بحرية تانية تقدر توصل لكل حتة في العالم غير بريطانيا. بريطانيا تقف تتفرج؟ لا، فورا تبدأ تسلح نفسها أكتر وتستعد لغزو محتمل من ألمانيا. ألمانيا تشوف كده تقف تتفرج؟ لا، تسلح نفسها هي كمان. الحاجة اللي خلت الحرب العالمية الأولى حتمية ونتيجة نهائية طبيعية، التاريخ بيقول إن بريطانيا انتصرت في الحرب العالمية الأولى، لكن الحقيقة والواقع بيقولوا إن كل أطراف الحرب خسروا وأوروبا اتدمرت. محدش انتصر في الحرب دي بعد الدم اللي غرق القارة، الكل خسر بشكل أدى إن يكون في حرب عالمية تانية أصلا. إزاي ده؟ الحرب العالمية الأولى هدت وأضعفت بريطانيا وفرنسا، وألمانيا لسه دولة كبيرة في أوروبا ونفسها تنتقم، وبعد 21 سنة بس تولع الدنيا من تاني. الحرب العالمية التانية كانت وحشية أكتر من الأولى حتى، وإذا كانت الحرب العالمية الأولى أضعفت بريطانيا فالحرب العالمية التانية كسرت ظهرها وعرت كتفها، بقت في قمة الضعف وأعدائها محاصرينها، وكانوا خلاص على وشك إن هم يغزوها. بس ده ما حصلش، لأن بريطانيا عرفت تأمن سواحلها كويس جدا، فهتلر أجل الهجوم وانشغل بعد كده في معارك تانية. ولكن بعد 4 سنين بس يحصل الهجوم، بس يكون على ألمانيا مش على بريطانيا. الحلفاء جم من الغرب وروسيا هاجمت من الشرق وعملوا كماش على ألمانيا وانتهت الليلة. بس جزء من الثمن اللي دفعته بريطانيا عشان تقدر تقضي على تهديد ألمانيا كان إمبراطوريتها. مش بس بريطانيا بقت على الحديدة، لا دي اضطرت تتنازل عن موانيها لأمريكا عشان تحارب معها. ميزان القوة اتغير وما بقتش بريطانيا تقدر تحافظ على المساحة الضخمة دي من المستعمرات، فانهارت الإمبراطورية بالضبط زي ما انهارت الدولة العثمانية. بس الفرق إن بريطانيا ما قعدتش تغني ظلموه وتعيش دور المظلومية وتقول العالم كله تآمر علينا، لا، بصوا لقدام وبدأوا يشتغلوا لبكرة ويدوروا على دور جديد في العالم، خصوصا بعد ما القوالب نامت والانصاص قامت وبقت أمريكا هي اللي مسيطرة. بريطانيا اتعلمت الدرس ده بشكل مهين الحقيقة لما القوات البريطانية أغارت ضمن العدوان الثلاثي على مدن القناة بعد قرار مصر بتأميم قناة السويس. أخذوا الخطوة دي من غير ما ياخدوا الإذن من أمريكا الكوماندا الجديد، فأيزنهاور الرئيس الأمريكي طرق عليهم، خد ياض هنا مش تخبط، هي زريبة يابا، وأما قطع لهم الكرة وطردهم من منطقة القناة. حاولت بريطانيا إن دورها الجديد في العالم إنها تكون ند لأمريكا، ما ينفعش، طب حليف، أمريكا زي الفريق ما بتقبلش شريك. فبدأت تدور على دور في أوروبا، فاضطرت وهي مغمضة العين والأنف والأذن تعصر على نفسها ليمون وتنضم للاتحاد الأوروبي اللي بينها وبينهم ما صنع الحداد بسبب التاريخ القديم. طب ليه تغصب على نفسها يعني؟ قالت لك أكون معاهم بدل ما المشروع يكبر ويبقوا قوة عظمى ويبقوا أعداء على حدودي زي زمان. بس فضلت بريطانيا قاعدة في الاتحاد الأوروبي أكتر من 40 سنة بتبص لهم بقرف كده وبتعاملهم بأناف، وبترفض يعني تنضم لاتفاقيات أو تطبق قوانين كتير خاصة بيهم، لأن معلش يعني مش على آخر الزمن هتبقى تابع دلدول لفرنسا أو ألمانيا.
ما حدش فيكم خسر قد أنا كنت هانم، أنا كنت ملكة عايشة في قصر لوحدي بحكم وبتحكم فيه.
لكن بريطانيا كانت بتشتغل معهم بإيديها وسنانها في النواحي الاقتصادية، الفلوس ما فيهاش عزة نفسها ريس، وكمان كانت شغالة على توسيع نطاق عضوية الاتحاد الأوروبي بحيث ما يبقاش فيه عضو كبير مسيطر على المجلس. ويمكن بالمناسبة ده يكون من أسباب رفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. تركيا لو انضمت هتكون أكبر دولة فيهم يمكن من حيث المساحة والسكان، يعني هتسوقهم كلهم قدامها، ومحدش طبعا هيقبل ده. الاتحاد ساعد بريطانيا أنها ترجع الاستقرار الاقتصادي عندها، وساعدها أن يكون لها دور في العالم، وهو أنها تكون الكوبري اللي بيربط بين أمريكا وأوروبا في حلف الناتو. بس الزمن اتغير النهاردة، بريطانيا خرجت من الاتحاد بالفعل. طب ليه يا ترى؟ الميزة الوحيدة بالنسبة لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي كان الاقتصاد، بس ده ما دامش. الأزمة الاقتصادية العالمية اللي حصلت سنة 2008 خلت الناس تسأل نفسها عن إيه اللي كسبوه من العولمة والشركات العابرة للحدود، لأن بالنسبة لأغلب الدول فكرة إنك تنضم للاتحاد الأوروبي دي معناها إنك بتتنازل عن سيادتك كدولة في مقابل إيه بقى؟ الرخاء الاقتصادي. طب سيادتك ما حصلش رخاء اقتصادي أو تأندلت على دماغك كل، يبقى كسبنا إيه إن شاء الله ونتنازل عن سيادتنا ليه؟ عشان كده الشعب البريطاني اختار الخروج من الاتحاد. طيب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كده بقى إيه فايدتها لأمريكا؟ وهتلعب معاها إزاي؟ ما هو بريطانيا ما تستغناش عن أمريكا برضو، أمريكا هي الكوماندا الكبير اللي بيحكم العالم حرفيا حاليا. لسه بريطانيا لها دور مهم بالنسبة لأمريكا، دورها الاستخباراتي. المخابرات البريطانية عضو في تحالف العيون الخمسة الدولي للاستخبارات مع أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ده أمن الدولة بتاع الكوكب. طب وإيه الميزة في ده؟ الميزة سعادتك إن بريطانيا عندها معلومات الكوكب كله من خلال تواجدها في التحالف ده. عسكريا بقى بريطانيا وفرنسا هم أقوى جيشين في أوروبا، وفي بينهم مصالح مشتركة ضد روسيا مثلا، عشان كده دايما في تنسيق مع إنهم مش طايقين بعض، فهنلاقيهم شغالين مع بعض في ليبيا وفي سوريا وغيرها من المناطق. زي ما قلنا اللي في القلب في القلب، بس المصالح بتحكم. عشان كده مش من مصلحة بريطانيا مثلا إن الاتحاد الأوروبي يفشل ويتحل. ليه؟ اتحاد أوروبي قوي يعني سوق قوي ومزدهر للمنتجات البريطانية. كمان انتهاء الاتحاد الأوروبي معناه نهاية مبادئ الليبرالية والديمقراطية في أوروبا. ما هو قبله كان دول زي اليونان والبرتغال وأسبانيا وبولندا والمجر وكرواتيا وغيرها بيحكمها حكام مستبدين، كانت ديكتاتوريات زي ألمانيا مثلا. فاش ضمننا لو رجعنا للأيام السودة دي ما يطلع علناش نابليون ولا هتلر تاني ينكدوا علينا. عشان كده لو فشل الاتحاد الأوروبي ونحل، بريطانيا هتجري تعمل اتحاد جديد عشان تعمل توازن قوة قبل ما الدنيا تطفو. على مستوى الاقتصاد، لندن النهاردة قوة اقتصادية عالمية. لو لندن دي كانت دولة مش مدينة، كانت تبقى ضمن أكبر 20 اقتصاد في العالم. اقتصادها لوحدها أكبر من اقتصاد الأرجنتين مثلا، ده غير القوة الناعمة والثقافية اللي عندها واللي بتأثر في العالم كله من خلال إنها شيخ طريقة اللغة الإنجليزية اللي النهاردة بيتكلمها كلغة أولى أكتر من 500 مليون شخص في العالم، وكلغة تانية أكتر من مليار شخص، وهي اللغة الرئيسية للتجارة الدولية والعقود والتعاملات القانونية الدولية. الجامعات في بريطانيا بتستقطب أذكى وأغنى طلاب من العالم كله، أبناء الملوك والرؤساء بيروحوا يدرسوا هناك، وده طبيعي لأن عندها 3 من أفضل 10 جامعات في العالم، أكسفورد وكامبريدج وكلية لندن. فطبعا كل ده بيكون له تأثير كقوة ناعمة لما خريجين الكليات دي يوصلوا لمناصب سياسية عليا في بلادهم. لو بنتكلم عن أمير ولا ابن رئيس مثلا، الوحيد اللي خاب وسط الأمراء العرب ومدرسة في بريطانيا أظن هو بن سلمان، خريج مدارس المملكة العربية السعودية المشتركة بنين. على مستوى الإعلام بقى، البي بي سي بالرغم من أنها ما عادش بنفس قوتها زمان، بس لسه ليها اسمها وتأثيرها، وكتير من الصحف والمجلات السياسية والاقتصادية البريطانية ليها جمهور وتأثير عالمي زي الجارديان والإيكونومست والرياضة كمان، اللي بتدخل أرباح مهولة للاقتصاد البريطاني من خلال المتابعة العالمية للدوري الإنجليزي الممتاز. ضيف على كده كمان الفنون والمسارح والسياحة اللي مش قادر أفهم سببها الصراحة، يعني ليه حد يجي يتفسح في بريطانيا؟ مش فاهم. بس كل اللي قلناه ده قدامه النهاردة تحديات قوية جدا. بدأ يظهر انقسامات جوه الدولة زي اسكتلندا اللي فيه كلام كتير على انها عاوزة تستقل، وعارفين ده لو حصل هيكون اثره ايه على الامن العسكري لبريطانيا، ده غير الاثر الاقتصادي طبعا. بس برضو الوضع النهاردة اتغير، والجغرافيا بتفرض كلمتها في النهاية. كون بريطانيا جزيرة فده بيحميها، لان البحر هيفضل حاجز الاعداء عنها، ودلوقتي جيشها القوي كمان هيحمي السواحل دي. اي حد عاوز يغزو بريطانيا لازم يكون مستعد عشان يواجه كم مهول من المقاتلات الجوية البريطانية، ده غير البحرية البريطانية كمان. محدش هيقدر يغزو بريطانيا إلا لما يتخطى الجيش ده الأول. حاملات طيارات وغواصات نووية ومدمرات وليلة زرقاء. دي كانت رحلتنا النهاردة في بريطانيا وجغرافيتها السياسية وتاريخها، ونشوفكم على خير إن شاء الله.